الانترفيو اكسبير
تسمعوا في الانترفيو اكسبير في ايكوماغ وحديثنا حول الاصلاحات الاجتماعيه ما ذكر بالنسبه لسنه 2025 وما تم الاعلان عليه. ومن ضمن اهم النقاط اللي جلبت انتباهكم حاجه تم عدد مهم من التوانسه على الاقل نحكيه على إعادة النظر إن صح التعبير في الأجور بشكل خاص. لكن المشكلة زي خطر وقت حكينا قبل وسابقا حتى مع ذي في جنس المعلي بعد شوية حكينا على العائلة المعوزة, حكينا على العاطلين, مش العاطلين على العمل ولكن المسرحين من العمل بشكل فني أو البطالة الفنية إن صح التعبير, حكينا على الأشخاص كيف ذوي الاحتياجات الخصوصية, على العاملات الفلاحية. فما جوانب عدة اجتماعية اليوم في قانون المالية سنة 2025. هل ممكن الحديث فعليا على إصلاحات بين ظفرين أم لا؟ إذا شنو باش نترقوله مع ضيفنا بدر اسماعيل المختص في الشأن الاجتماعي. مرحبا بك.
شكرا على الاستضافة.
شكرا لك على الحضور. مش نبدأ بالآخر بالكل, معناتها السؤال الأخراني اللي ذكرته قبل ما نرجع معاك على النقطة يمكن يبار شيء سنة والحديث عليها وتفسيرها لهي زيادة في الأجور, هل ممكن فعلا الحديث اليوم من خلال أن مختلف النقاط هذية عن منظومة أو برنامج أو مشروع إصلاح اجتماعي فعليا؟
نجم نتحدث على برنامج متاع إصلاح اجتماعي أولا لأنه السلطة السياسية وفي رأسها رئيس الدولة أعلن عن ذلك, وإعلان رئيس الدولة على هذه الإجراءات هو التزام سياسي قبل كل شيء. ومن الناحية الثانية نشوف أنه هالإصلاحات هذه قاعدة تتكرس فعليا من خلال عدة إجراءات, سواء فيما يخص الشروع في تنقيح مجلة الشغل اللي من 1966 ما تنقحتش بصفة جذرية, سواء من خلال الزيادات اللي وقعت في الأجور والمرتبات في القطاعين العمومي والخاص, سواء من خلال الإجراءات اللي وقعت في مستوى منظومة التأمين على المرض, كذلك إحداث صندوق التعويض أو التأمين على فقدان مواطن الشغل اللي المشروع هذا يرجع إلى سنوات ولكنه لم يرى النور إلى الآن, إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات كما تفضلت عدت بعض الإجراءات. يبدو لأن الإجراءات هذه ليست هينة وتجي في ظرف رغم الصعوبات اللي تعاني منها المالية العمومية, ولكن الإجراءات هذه أعتقد أني تدخل في إطار إصلاح اللي يتطلب خاصة أن تكون ثم نظرة استراتيجية وتكون في تكامل مع التنمية الاقتصادية باش ما يكونش ثم خلل, لأنه تنمية اقتصادية دون إصلاحات اجتماعية تؤدي إلى ما وقع سنة 2010. إجراءات اجتماعية دون أن تكون مصحوبة بتنمية اقتصادية قد يعني تفقد جدوى متاحة. فأعتبر أن الإجراءات هذه ما هيش كل شيء ولكنه خطوة نحو تكريس الدولة الاجتماعية, نحو تكريس المحافظة على حقوق الاقتصادية والاجتماعية لأغلب فئات الشعب.
ولو أنه الحديث عن تكريس دولة اجتماعية وخلق دولة اجتماعية والتركيز على الدور الاجتماعي للدولة يتوجب توفر الإمكانيات, وتوفر الإمكانيات يتوجب أنه يكون فما حلقة اقتصادية قوية وديناميكية اقتصادية قوية باش تخلق التوازن الاجتماعي وباش تعطي فرصة وإمكانيات للدولة حتى توفر هاته أو تقوم بتفعيل هاته الإصلاحات الاجتماعية وتكبر في المشروع الإصلاحي الاجتماعي والمجتمعي يمكن أكثر. إلى أي مدى هذا متوفر في تونس اليوم؟
والله الحقيقة الفصل ما بين ما هو اقتصادي واجتماعي ما هوش فصل ميكانيكي وما يلزمش يكون ثم فصل
بالضبط.
لأنه في صورة ما إذا تعمل تنمية اقتصادية دون تنمية اجتماعية فإنه لأن المؤسسة فيها يعني رأس مال, فيها منظومة تشريعية ولكن فيها العامل الأساسي هو العمل. إذا كان العمل ما يكونش عمل لائق, ما يكونش عمل محفز, راهو مش يقع خلل في الدورة متاع الإنتاج, مش يقع خلل داخل المؤسسة لأن هي عملية مترابطة. وكنقولوا عمل لائق يتطلب أجر عادل مجزي, يتطلب توفير الضمانات الاجتماعية, يتطلب أيضا ظروف متاع صحة وسلامة مهنية, يتطلب حوار اجتماعي, يتطلب تمثيلية لكل الطرف للطرفين، هذه كلها مربوطه ببعضها. ما نجموش نقولوا اليوم نعملوا الجانب الاقتصادي ثم في مرحله ثانيه الاجتماعي
بالضبط.
وكذلك كذلك
ولكن العكس، العكس اليوم فما شكون يعتبر لي صاير انه العكس هو انه الاهتمام بالجانب الاجتماعي من دون التركيز على الجانب الاقتصادي، وهي تولي وقتها حلقه مكسوره في الوسط.
هي الحلقه ماهيش مكسوره ولكن ماهوش فصل ميكانيكي، ماهوش ربط ميكانيكي. اعتبر انه اليوم انا الاوان باش الشعب معناتها بعد ما استقر الوضع سياسيا، أنا الأوان باش يقع ثم جانب استقرار اجتماعي. جانب الاستقرار الاجتماعي خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة اللي معناتها عانت طيلة يعني عقود، ضروري أن يقع تمكينها اقتصاديا وإخراجها من دائرة الفقر. كل عملية مرتبطة. إذا كان ما نعملوش هكاك راهو نجمو نقول في حلقة مفرغة ما نجموش يعني نعملوا مثلا نمو اجتماعي في آخر التحليل شنو هو اللي يتج. وهذه راهو من نتائج حتى مش حتى على مستوى تونس، على مستوى منظمة العمل الدولية وقت اللي صارت العولمة معناتها في التسعينات ثم في الألفية اللي بعدها وصلت الأزمة الاقتصادية العقارية المالية في 2008. وقتها وقت اللي صارت الشيء ذي منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة فاقوا قالوا إذا كان ما نعملوش إجراءات اجتماعية راه مش تقع ثورات وانتفاضات. هيك علاش بعض إجراءات جات في 2011 و2012 اللي هي مثلا الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى، لأنه إذا كان معناتها مناطق الساخنة اللي فيها توترات اجتماعية ما تقومش بتهدئتها، ما نقولش إطفاء نار ولكن أعطيناها بعض الحاجات، راه تنجم تنقلب على معناتها ثور على الوضع نتاعها، وقتها تولي معناتها نتائج لا يمكن معناتها الرجوع فيها او انقاذها.
من ضمن النقاط هذه خلينا نبداو جوستومون بالترفيع في الاجور. نحكيو اليوم على نقطه من ضمن الاصلاحات اللي تهم المواطنين بشكل عام، الترفيع العام بنسبه تقريبا 7.5% للاجر او الاجور الدنيا، وهذا يجي من بعد فما ترفيع اخر صار سنه 2024 بشهر ماي تحديدا ب7%. هات نرجع على شنو اللي تبدل فعليا وشنو مش يتبدل في 2025 بشكل بسيط جدا. سيد بدر
بشكل بسيط عندنا الترفيع في الأجور بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العام الدواوين المؤسسات طبقا للاتفاق الذي تم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في سبتمبر 2022. إذا عندنا القسط الثالث مثلا بالنسبة للوظيفة العمومية، عندهم القسط الثالث والأخير مش يتحصلوا عليه في شهر جانفي القادم.
يعني هذية خلينا نفكروا، هذية اتفاق قسم على ثلاث أقساط، هذا القسط الأخير مش يكون جانفي 2025.
جانفي 2025 مش يكون القسط الثالث بالنسبة للاتفاق اللي وقع في سبتمبر 2020 والذي يهمه الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
القطاع الخاص ما يدخلش في
بالنسبة للقطاع الخاص. شكرا على السؤال هذا لأنه برشا ناس تسألوا عليه. القطاع الخاص سبق أن وقع الاتفاق قبل سبتمبر 2022 في جانفي 2022 في بداية السنة، يعني يوم غرة جانفي تحديدا وقع اتفاق ما بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل على زيادة تمتد على مدى ثلاث سنوات اللي هما 2022 2023 2024. إذن الزيادة الأخيرة بدأت في جانفي 2024 ومشتوفة في ديسمبر 2024. من المفروض كان من المفروض
أن يتم التفاوض،
أن يتم التفاوض قبل ذلك،
لكن لم يحدث هذا.
لم يحدث هذا. ففي جانفي 2025 القطاع الخاص إلى حد الآن ما زماش مؤشرات على أنه مش تقع زيادة. تبقى في صورة ما إذا تقع اتفاق حتى ولو بعد ذلك، أعتقد أنه مش يقع يعني التواصل مع ما سبق، أي أن يكون المفعول متاعها في جانفي 2025 إلا إذا كان حدثت أمور أخرى الله أعلم. إلى حد الآن ليس هناك مؤشرات في مخص التفاوض بين المنظمتين في مخص الترفيع في في الأجور القطاع الخاص.
في ناس تعرف ما ترى الحديث على القطاع العام وعلى المنشآت والمؤسسات العمومية، القطاع الخاص ما عندوش علاقة بالموضوع. واضحة هذه الصورة. دونك انطلاقا من جانفي 2025 زيادة ب7% في الأجور، وهذا يجي في إطار عملية تفاوض صارت سابقا ما بين الاتحاد والقطاع العام منذ ثلاث سنوات تقريبا من 2022. دونك آخر
الرقم شوف بالنسبة للإحصائية الرقم راهو ثم فرق في الوظيفة العمومية. الزيادة وقعت حسب أصناف معينة. مثلا أعلى صنف خذا 300 دينار مقسم على ثلاث سنوات 100 دينار 100 دينار 100 دينار هذا يظهر لي كور اعلى صنف. اقل صنف في الوظيفه العموميه اخذها 195 دينار مقسم على ثلاث سنوات 65 65 65.
كي تقول 65 شنو 50 في العام؟ 50
دينار في الشهر.
في الشهر في الشهر زياده شهريه.
نوضح يعني 100 دينار في الشهر مش تزاد ارفع صنف هما اربع وخمس اصناف. اقل صنف في الوظيفه العموميه مش يتزاد له 65 دينار خام بدايه من جانفي 2025. بالنسبه للمؤسسات والمنشات العموميه مش تقع زياده ب 5% في الاجر اعتمادا على معناتها اخر اجر وبعد ثم يعني تفاصيل اخرى ممكن مش لازم ندخل فيها. المهم مش تقع زياده 5% مع يعني بالنسبه للمؤسسات العموميه. وبالنسبه للقطاع الخاص كما قلت راهو ما ثماش زياده قطاعيه. اللي مش يقع 7.5% راهي مش تقع في الاجر الادنى المهني المضمون، وهذايا من شانه انه ينعكس اساسا على الاجراء اللي يخدموا بسميك اللي ما عندهمش اتفاقيات قطاعيه. خاطر الاتفاقيه حاجه اخرى. اذا في جانفي 2025 مش يقع الزياده في الاجر الادنى، واحنا في تونس هنا عندنا اهميه كبيره ياسر نعطيوها للاجر الادنى لانه سينعكس على عده منافع تزديها الصناديق الاجتماعيه وخاصه السي ان اس اس والسي ان ار بي اس والكنام. ثم عده منافع اندكسي على السميك، يعني وقت اللي يزيد السميك يتزاد مثلا منحه المرض مثلا منحه الوضع، فهمت؟ اذا الزياده في الاجر الادنى مش تاثر اول حاجه على الاجراء اللي يخلصوا بالسميك والسماك زاده الاجر الادنى في لاحق.
نوضح شكون هم اللي يخلصوا بالسميك؟ معناتها كي يقولوا الاجراء اللي يخرجوا اللي يخلصوا بالسميك
اللي في مؤسسه اللي ما فيهاش اتفاقيه مشتركه خدام تنادي له يخلص بالاجر الادنى.
ما عندكش الحق تخلصوا اقل فقط
معناتها هذا هو قانونيا،
لكن ما يدخلش تحت
نفس الشيء الكوموسيون. نفس الشيء في القطاع الفلاحي، الاجر الادنى المضمون في القطاع الفلاحي كيف كيف زاد في مايو الماضي ومش يزيد في جانفي الجاي. انعكاسات اذا الاجر ترفيع في الاجر الادنى اولا على الاجراء هذوما، ثانيا على المنح والمنافع اللي تقدمها الصناديق الاجتماعيه، ثالثا وهذه اهم شيء هي على جرايات المتقاعدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
باش نجيوها جرايات المتقاعدين والاخر، لكن باش نوضح شويه الصوره باش ما يصيرش لغط عند الناس. قلت حبيت تركز، قلت 7.5% زياده، راهو الزياده هذه على الاجر الادنى. كي تقول على الاجر الادنى تحكي على الناس، الفئه اللي كنت تحكي عليها تقول يخدموا في مؤسسات خارج اطار دي كونفونسيون كوليكتيف اتسيتيرا، دونك لازم يجب احترام الاجر الادنى. دونك 7.5% على الفئه هذه، والا نحكيو بشكل عام زياده في الاجر الادنى.
هذه تتعلق اساسا بالاجر الادنى. والاجر الادنى لانه في الـ في الـ في الـ الاتفاقيات المشتركه بصفه عامه تبدا الاجور نتاعهم اكثر من الاجر الادنى. اذا هناك نحكيوا على الاجر الادنى، هو الاجر اللي ياخذه الانسان لا يمكن ان يقل عنه الاجره. انعكاسات نتاعها هامه جدا على المتقاعدين، لكن راهو الاجر الادنى وقت اللي يزيد 7.5% يعني المتقاعد كل متقاعد مش يتزاد له 7.5% على الاجر اللي على الجرايه اللي ياخذ فيها تو اللي ياخذ فيها بعد ما زادته الزياده نتاع ماي 2024 اللي وقعت فيها زياده ب 7%، لانه في ماي 2024 وقعت الزياده في الاجر الادنى ب 7%. اذا كل الجرايات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زادت ب 7%، المحصول نتاعها اليوم مش نزيدوا عليه 7.5%.
قداش يولي الاجر الادنى ما انت نحكيه اليوم؟
الاجر الادنى تقريبا مش يولي 520 حاجه كيما هكا، والاجر الادنى الفلاحي فوق ال 20 دينار، فهذه الزيادات اللي وقعت في ماي ومش تزيد في جانفي جي.
ولو انه رغم الزيادات هذه الكل نقعدوا ديما فما اشكال بالنسبه للاجر الادنى في تونس مقارنه بالدول اللي تشبهنا حول العالم، نقعدوا مستوى التاجير معناتها ضعيف.
المقارنه يلزمها تكون مقارنه شامله بكل المعطيات، مش مقارنه جزئيه. مثلا صندوق التعويض مساله الدعم اللي نعطيه للمواد الاساسيه، ينجم يكون بلدان اخرى عندهم اجر ادنى اعلى منا وما عندهمش دعم. دونك هيك علاش المقارنات ساعات راهي ما يلزمهاش تكون يعني مقارنه جامده، يلزمها تكون مقارنه شامله باش نكونوا موضوعيين.
واضح به. قلت دونك شنو نوضحوا بالنسبه للمتقاعدين، سيستيماتيكمون الاجر بما انه الاجر الادنى باش يطلع، دونك سيستيماتيكمون باش يلقاو جرايات التقاعد نتاعهم زادت.
ثم عده فئات مش تنتفع نتيجه الزياده في الاجر الادنى. اولا المتقاعدون من الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي اللي العدد نتاعهم شويه ما يقارب تقريبا 900,000 قريب يخلطوا المليون. ثانيا هذه ربما برشا ناس ما يعرفوهاش لكن المعنيين يعرفوها هو انه ثم بعض الجرايات تتعطى في السي ان ار بي اس اندكسي على السميك. كيفاش؟ كي واحد يبدا خدم تابع على السي ان ار بي اس وعنده 15 سنه اقدميه اللي هي وقت اللي يحسبوا له الجرايه نتاعو يلقاوها ضعيفه يقع الترفيع فيها الى ثلثي الاجل الادنى. إذن اذا كانت واحد في السي ان ار بي اس الجرايه نتاعو هي ثلثي الاجل الادنى راهو في جافي مش يزيد
وضعي باش يوصلوه للاجر الادنى ولا
لا.
اعطينا اكزامبل مثلا اعطينا اكزامبل حي استاذ بدر
اكزامبل
تاع اجر مثلا
تو حاليا مثلا الاجر الادنى نقولوا 500 ولا 510,000 نقسمهم على ثلاثه الثلثين نتاعهم تقريبا 340 دينار نفترض تا واحد يتحصل على الجرايه 340 دينار في السي ان ار بي اس لانه خدم 15 سنه لكن ما عندوش الحد الادنى دونك وقت اللي يحسبوا له الحسبه نتاعو يلقاو مثلا الجرايه تجيه 250 دونك لا يمكن ان تقل جرايته عن ثلثي الاجل الادنى نقولوا 340 340 مش نزيدوهم 7.5% هيك اش حبيت نقول برشا ناس يقول لك السميك يساوي الزياده في السي ان اس اس لا راهو مش كان السي ان اس اس حتى السي ان ار بي اس وثم وضعيه ثانيه ينجم واحد في السي ان ار بي اس يخدم من 5 الى 15 سنه من 5 الى 15 سنه ما عندوش حق في جرايه شوالي ما عندوش حق في جرايه كامله يعطيوه نصف الاجل الادنى نفترض انه توا الاجل الادنى 520 دونك نصف الاجل الادنى 260 اذا كان ياخذ 260 دينار الى حدود شهر ديسمبر ماشي يتزاد له 7.5% على 260 دينار لانه الجرايه نتاعو معدله على الاجل الادنى المهني مضمون. اذا عندنا فئه ولو العدد نتاعها مش برشا ولكن هي موجوده الاعوان اللي موجودين في السي ان ار بي اس
تقريبا منحه شيخوخه كانوا يعطيوا
نجم تقول منحه شيخوخه
هذو حاجه مؤسفه جدا عمري ما فهمتها في القانون بعد ما شخص سما حتى تلقاه يخدم 9 سنوات على 15 يخدم 14 سنه وشهرين معناتها وفي الاخر يلقى روحه ياخذ منحه شيخوخه اللي حاجه انادميسيبل معناتها
ولو هنا فرصه بارك الله فيك على الملاحظه هو انه الوضعيه هذه كما قلت انت صحيح ولكن في صوره ما اذا خدم في صندوق اخر وقت اللي يقع ضم الخدمات او تجميعها وقت هيك على 14 سنه يولي حاجه هامه جدا نفترض خدم 14 سنه في السي ان ار بي اس و4 سنين في السي ان اس اس 14 سنه في السي ان ار بي اس ما يعملوا حتى شيء و4 سنين في السي ان اس اس ما يعملوا حتى شيء كي نعملوا 14 و18 يولي يفتتح الحق في الزوز وقتها تولي الحسبه تختلف تماما ويمكن له انتفاع بجرايه محترمه تعكس الاقدميه نتاعو والاجر نتاعو نحب نتعدى نقطه اخرى هامه جدا فيما يخص الانعكاسات نتاع السميك على جرايات وهي جرايات المتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنيه اللي ياخذوا جرايه عمريه من الكناب خاطر في كي يقع ضرر سواء يعني عجز يتجاوز ال 15% او نتيجه وفاته وغيرها ثم جرايات يتحصلوا فيها المتضررين من الكناب هذه نفسها معدله على الاجل الادنى في صوره ما اذا يقع الترفيع في الاجل الادنى ثم فئه تابعه للكنام تاخذ في جرايات ايضا ستستفيد واستفادت في مايو الماضي وستستفيد في جانفي جي من الزياده في الاجل الادنى في جراياتها.
كي تقول ثم فئه معناتها نحكي على شكون بالضبط؟
المتضررون الناس
الفئه هذه نتاع المتضررين من حوادث او
الناس اللي يقع لهم عجز مستمر في الكنام في صوره ما اذا يبدا العجز اقل من 5% ما ياخذ حتى شيء
فوق ال 5% واللي ياخذ
بدايه من 5% ودون 15% ياخذ راس مال 15% فما فوق ياخذ جرايه عمريه الجرايه العمريه هذه لا يمكن ان تقل عن حد معين ويقع تعديلها عندما يقع تعديل الاجل الادنى علما هذه حاجه هامه هو انه القانون هذا اللي يقع تعديل الجرايات نتاع المتضرر حول الشغل اصدر في 1994 ونص على الترفيع في هذه الجريات كلما زاد الاجل الادنى وقتاش بدا التفعيل نتاعو كان في 2019 شوف قداش قعدوا الناس يعني الجريات نتاعهم تخيل واحد صار له حادث شغل تحصل على الجريه عام 95 وقت اللي بدا النظام قعد يعني قداش من عام هو معناتها ما يزيدوش الا في 2019 وهذه بطبيعه الحال المظلمه وقع تعديله 2019 وتوى بالزيادات نتاع الاجر الادنى الجاليات نتاع المتضررين هذه قاعده تتحسن.
ولو انه فما ناس تموت وتحيا اونتر تون معناتها للاسف الشديد لا لوردور معناتها ثقل الاجراءات وتطبيق القوانين. باش نرجعوا بعض لحظات باش نحاولوا خلاصه لبعض النقاط الاخرى لانه فماش كان هذايا لكن يمكن تركيز الناس بالاساس على الجانب هذايا للاسف لانه يقع ديما الجانب المادي المباشر هو اللي يمس ويهم حياة الناس مباشرة. نرجعوا بعد فلاش بوكس.
إيكوماك تسمعوا في راديو إكسبرس اف ام على 103.6 في تونس
104 في صفاقس 91 واحد في سوسة.
نجموا تابعونا زاد على موقعنا راديو إكسبرس اف ام
.com راديو إكسبرس اف ام .com إكسبرس اف ام الإذاعة الاقتصادية الأولى في تونس.
فلاش بورس.
مرحبا بكم على إكسبرس اف ام. تراجع طفيف جدا المؤشر بورصة تونس في اقفال حصة نهار 3، تراجع ب 0.04% لمستوى 9884 نقطة. جملة العمليات في الحصة فاتت بقليل 4.9 مليون دينار. أداء أسهم الشركات سيطر عليه التوازن عند الإقفال، 19 ارتفاع مقابل 19 انخفاض و19 شركة سجلت استقرار في أسهمها عند الإقفال. السهم الأكثر حركية كان سهم أمان بنك، في جملة عمليات فاتت بقليل 2 ملايين دينار. أمان بنك سجل ارتفاع ب 1.12% وأقفل بسعر 36 دينار. أعلى نسبة ارتفاع سجلتها الحصة كانت السهم سوتيماي، ارتفاع ب 4.49% لمستوى 3 دينارات و 950 مليم. سبيديت في مستوى 11 دينار و 450 مليم سجل ارتفاع ب 4.09%. UADH طلع المستوى 510 مليمات بارتفاع ب 4.08%، ونيوبادي لاين في مستوى 4 دينارات و 810 مليمات سجل ارتفاع ب 3.44%. من ناحية الانخفاضات، ستيب نزل المستوى 2 دينارات و 800 مليم بانخفاض ب 4.10%. تراجع السمارت تونيزي المستوى 13 دينار و 500 مليم بانخفاض ب 3.22%. لاتيبي نزل المستوى 2 دينارات و 800 مليم وقفل بتراجع ب 1.75%. نذكر مؤشر بورصة تونس شهد تراجع طفيف جدا في اقفال حصة نهار 3 ب 0.04%. جملة العمليات في الحصة كانت في حدود 4.9 مليون دينار. تلقوا كل اخبار البورصة في تونس على www.radioexpressfm.com.
فلاش بورس.
مواصلين ديما في الإصلاحات والإجراءات الاجتماعية كما تحبوا تقولوهم وتشوفوهم، خاطر كنا حكينا في الموضوع في البداية مع سيد بدر اسميوي هل هو فعلا إصلاح وهل هو جزء صغير من الإصلاح، موضوع للنقاش. على كل حال اليوم وانطلقنا منذ قليل في الحديث حول الإجراءات، حكينا على الأجر الأدنى، زيادة في الأجر الأدنى مع بداية شهر جانفي 2025، حكينا على جراية التقاعد، شنو اللي نجم يتغير، سنساس سنخباس، شكون يهم القطاع الخاص القطاع العام، هذا كله حكينا فيه. فئات أخرى معنية زادة بالتغير نتاع الوضع نتاعها مع بداية سنة 2025، نحكيو على فئات هشة، وتحديدا باش ناخذوا بعض الفئات الهشة المعنية بالتغيرات هذيا. من ضمن الفئات الهشة هذيا نلقاو العائلات، نلقاو الأيتام تحديدا. أستاذ بدر شنو باش يصير لهم بالضبط؟
اي ثم إجراء تم التنصيص عليه وإصداره في قانون المالية سنة 2025 هو إعفاء أصحاب الجريات من العجز والأيتام من الضرائب. شنو الاهميه نتاعها وعلاش جاتو؟ قبل كان معناتها العجز والايتام اللي العجز نتاعهم وليتهم جاء نتيجه حاد الشغل او مرض مهني يقع فاهم، بينما كي يبدا العجز او اليتم جاء لسبب غير مهني ما يقعش فاهم. اذا في اطار المساواه لانه ما ثم حتى
نفس الوضعيه
ففي قانون الماليه وقع فاهم مع المالي العدد نتاعهم مش برشا عددين يعني الكلفه نتاعهم بالنسبه لميزانيه الدوله. اذا هذوما في شهر جانفي مش يقع فاهم الضرائب، مما يمثل بطريقه او باخرى ترفيعا في الجيرات نتاعهم. الاجراء الثاني مش يدخل في حيز التنفيذ ولو هو تواصل لإجراءات سابقة اللي هو الإحالة على السن القانونية، الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية 57 سنة ما يتسمى بالتقاعد الخصوصي اللي يجي في إطار التقليص من نفقات الدولة وتتكفل ميزانية الدولة بالمساهمات وبالجريات إلى حدود بلوغ العون هذا 62 سنة، لأنه هذا يهم إلا الناس اللي عندهم 62 سنة وما يهم إلا أعوان الوظيفة العمومية، ما يهمش المنشآت والمؤسسات العمومية. القانون المالية نص على التمديد في الإجراء اللي كان قبل 22 23 24 سيقع تمديد فيه لمدة 4 سنوات، 25 26 27 28، ومن المفترض أن يصدر عن قريب منشور عن رئيس الحكومة يفتح المجال ويفتح الحق لمن يبلغ سن 57 سنة ما بين 1 جانفي 2025 و 31 ديسمبر 2025 ليتقدم بمطلب، والمطلب هذا معناته يلزم تصدق عليه اللجنة صلب الوزارة المعنية ويقع يعني معناته الموافقة عليه ويقع تنفيذه. إذن هذا الإجراء الثاني حبينا نذكره به رغم الأحداث تحدثنا عليه قبل. ثم إجراء ثالث هام جدا وهو الترفيع في التحويلات المالية إلى العائلات الفقيرة اللي في 2024 كان 240 دينار في الشهر، مش يولي 260 دينار في الشهر. وهذه الأهمية متاعه في علاقة بالموضوع اللي تحدثنا عليه في البداية وهو جرايات المتقاعدين. هو أنه في السينسيس وفي السينربياس وقع إقرار إجراء منذ سنة 2020 وقع بعد تعديل، هو أنه لا يمكن أن تقل الجرايات المسندة من الصندوقين عن المنحة التي تعطى للعائلة الفقيرة اللي قبل نسميه عائلة معزة. بما يعني أنه الناس اللي كانت تاخذ في جراية نقوله مثلا 200 دينار وقع ترفيع فيها إلى 240 دينار، مش هو اللي يقع ترفيع فيها إلى 260 دينار.
هو ذولي مش كان الجراية فقط للعائلات، ولكن حتى بالنسبة للأبناء ذولي على كل ابن 70 دينار تقريبا أستاذ بدر.
ثم منح عائلية تسند اللي هي 30 دينار للعائلة الفقيرة والعائلة محدودة الدخل من الولادة إلى حدود 18 سنة. هذه إجراءات وقع قرارها منذ سنة 2020 مش تتواصل 30 دينار.
مش 70 دينار معناتها بشكل شهري؟
لا ما ثمش 70 دينار. ثم 30 دينار كل شهر وثم إعانات أخرى.
خلينا جوست باش تكون الصورة أوضح. لأنه ثم 30 دينار بس ثم عائلات اللي وضعهم خاص شوية اللي هما مثلا العائلات اللي عندهم أبناء تريزوميك بشكل خاص. هذو مش تحط لهم ثم أون لوكاسيون 30 دينار تساوي 30 دينار تحديدا. لكن بالنسبة للتحويلات الشهرية للأبناء ما بين 6 و 18 سنة ماهيش 70,000.
التحويلات الشهرية إلى جانب ال 240 دينار ثم 10,000 على كل صغير، وإذا كان معاق ثم معناتها زيادة أكثر عندك الحق، لكن بخلاف الزيادة المربوطة ب معناتها الشهرية، لأنه يعني ثم شكون عنده 240 دينار وما عندهش صغار، ثم شكون 240 دينار هذيك ومعها
260 هذيك وليت
260 ومعها زيادات حسب عدد الأطفال يكونوا معناتها في الدراسة، ولكن ثم إجراءات أخرى تزادت منذ سنتين اللي شملت أيضا وهذه هامة جدا العائلات محدودة الدخل. حاجة أخرى
واضح به ثم فيها أخرى زي كيف فئة هشة اللي قبل ما ندخل نحكي عليها بلاي عندي ملاحظة صغيرة. خاطر شفت برشا كلام تقال حول باش نرجع للي روتريتي قبل حكينا على المتقاعدين. فما شكون اعتبر انه الزيادة بنسبة 7.5% اعتبر كأنه اصلاح وحده زيادة ب 7.5% في جراية التقاعد. رأي هذيك مرتبطة باللي كان فسرها أستاذ بدر من بكري، قلت رأي هذيك مرتبطة بالأجر الأدنى. دونك سيستيماتيكمون مش معناتها هما عندهم زيادة وحدهم، راهو هذاك سيستيماتيكمون كي باش يطلع الأجر الأدنى باش يلقاو البونسيون دو روتريت نتاعهم زاد. جوست للتوضيح. الفئة الأخرى هي ذوي الاحتياجات الخصوصية أو المعوقين بشكل أوضح. كيف عندهم جملة من الإجراءات زاد أستاذ بدر؟
الإجراءات نتاع ذوي الإعاقة هو ثم في قانون المالية ثم إجراءات لمنحهم قروض في إطار التمكين الاقتصادي باش يقوموا بمشاريع وما يتطلبش تمويل ذاتي وبدون فائض. هذه الإجراءات اللي شفتها في قانون المالية اللي تخص ذوي الإعاقة
المثقفة بعشر ألف دينار تحديدا بالنسبة للمشاريع. من دون فائض كما تقول. كيف زاد لتسهيل عملية التنقل متاحهم، فما مراجعة للمنظومة الجبائية للعربات أو السيارات أو الناقلات بشكل عام اللي متأقلمة مع الأوضاع متاحهم انطلاقا من شهر أفريل 2025 زي كيف دونك فما اون ريفيزيون دو سيستيم فيسكال في ما يخص العربات هذه. تبسيط للإجراءات، إجراءات توريد المعدات المخصصة للفئة هذه تحديد. دونك تقريبا نحكيه على إن أنفلوب 5 مليون من الدينارات للفئة هذه. فما جملة من الإجراءات ده كيف كيف متعددة، لكن لفئات أخرى يمكن اللي كنا نحكيه عليهم فئات هشة فعليا. فما حتى من ضيوفي في مشكون جاي بحثي هنا قال لي نعتبر أنه قانون المالية 2025 هو قانون للفئات الهشة، تلما فيه إجراءات بالأساس مركزة على الفئات الهشة أكثر من بقية فئات المجتمع، لدرجة أنه قيلت هنا في استوديو أنه وكأنه المجتمع التونسي هو بقولك بالأساس هو خليط من الناس ومن الفئات الاجتماعية، تم تركيز أكثر على الفئة هذه تحديدا من دون الاهتمام ياسر بالمواطن إكس معناتها العادي معناتها.
وهذه حاجة باهك نهتموا بالعائلة الهشة، بالعكس حاجة هائلة ياسر. وحتى الفلسفة متاع الجدول الضريبي ينطلق من الضريبة التصاعدية اللي ربما ثم البعض ما استساغوهاش، ولكن بالعكس هذه يعني قيم نبيلة سواء على المستوى الحقوقي على المستوى الإنساني على المستوى الديني إلى آخره. إذا كان نوصله باش أن يكون يعني في المستقبل ما عادش نحكيه على الترفيه في عدد العائلات المعوزة، نوليه نحكيه على التخفيض في عدد العائلات المعوزة، حاجة خارقة العادة.
هو بالعكس راهي وجهة النظر عكسية، خاطر يقول لك اليوم لكان فما تركيز في قانون مالية على الفئات الهشة بشكل كبير فعليا، وهي وجهة نظر فعليا، انت ماكش قاعد تشجع كدولة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي، بالعكس قاعد تشجع في انه وكانك مهتم اكثر بفئه معينه، في حين انه يمكن كان اهتميت بالتطوير الوضع اجمالا بالمعطيات الكلها اللي فيه مكونات الكل، كانت وضعية الفئات هذه تتحسن سيستماتيك ما. وهذه الغلطة الكبرى اللي يعتبروها برشا منذ عشرات السنين لم تتحسن في تونس، معناتها كنا نورثوا في الفقر غير الماما.
بالعكس أنا نشوف أنه برشا إجراءات اللي تلقاها فيها الجانبين، جانب الإنقاذ والمساعدة وجانب الدفع نحو التعوير على الذات والتمكين الاقتصادي. كي نشوفوا مثلا برنامج الأمال الاجتماعي اللي فيه الفئات الفقيرة والفئات محدود الدخل، فيه لا محالة المنح الشهرية وفيه العلاج المجاني وفيه العلاج بالتعريفة المنخفضة، ولكن أيضا هناك برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ومحدود الدخل اللي معناتها يشجعهم على أنهم يبعثوا مشاريع ويقوموا بتأطيرهم، لأنه كنا نحكيه على التمكين الاقتصادي. التمكين هو أنك إنسان تاخذ بيده وتخليه يتمكن. نشوفه أيضا مثال ثاني فيما يخص الصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات في الفلاحيات، في نفس الوقت اللي ثم عنده ثلاثة أبواب تتعلق بالمساعدات والمنافع إلى آخره، ثم باب الإدماج الاقتصادي هو أول باب. ما هو الإدماج الاقتصادي؟ يعني العاملات في الفلاحيات في صورة ما إذا يحبوا يبعثوا مشروع يعاونهم ويكونهم ويمولهم ويعفيهم من الضرائب لمدة معينة باش يقف على سقيم. نشوفه أيضا فيما يخص صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، الحاجة الجديدة اللي فيه، لأنه كانت عندنا قبل إحنا إجراءات تتعلق بالتعويض عن فقدان مواطن الشغل، لكني لم تكن مصحوبة بإجراءات من أجل إعادة إدماج هؤلاء. إذن نحس أنه في مختلف الفئات. ذكرت زيادة حاجة أخرى بالنسبة لضحايا العمليات الإرهابية وضحايا شهداء عائلات شهداء الثورة وكل شيء، ثم برامج متاع تمكين اقتصادي من أجل إعطائهم قروض يوصل القرض تقريبا 200 مليون. يعني ثم عدة إجراءات متلازمة وموازية للإجراءات الاجتماعية الإنسانية اللي فيها الجانب متاع التضامن، اللي تجعل أنه ننتقل ربما تدريجيا إذا كانت وجدت معناتها الإرادة الجماعية مش فقط السياسية لتنفيذ هذه الإجراءات من أجل إخراج هذه الفئات الفقيرة والهشة من دائرة الفقر أو العوز أو الهشاشة إلى الاعتماد على الذات وأن يكون عندهم العمل اللائق والحياة الكريمة.
كلام ممتاز جدا، ولكن مش نخدم نكون بالنقطة هذه. اليوم وقت نشوفوا عدد الناس اللي بتنتفع بالبرنامج هذا، نشوفوا دي زونفلوب 20 مليون دينار و10 مليون دينار مثلا بالنسبة للي زوتو انتربرونور، 20 مليون دينار بالنسبة للفون ناسيونال دو لومبلوا أو الصندوق الوطني التشغيل، ومختلف الإجراءات اللي كنت طرحتها أستاذ بدر. فما شكون يقول لك في الأخر بالكل مهما كان المبلغ، رغم اللي نحكيه على دي زونفلوب صغار ياسر هذو مرة مقارنة بشنو الأهداف اللي تحب تحقق، في الأخر بالكل قداش باش تنقذ من إنسان من براثن الفقر، قداش من شخص باش تخرجه؟ العدد ضعيف وضعيف جدا، وبالتالي لن يكون هناك تغيير كما الصورة اللي نشوفوها لعناوين الإجراءات هذه. هل هذا صحيح؟
راهو ثم بعض الاعتمادات اللي وقعت في السنوات الماضيه مقاش استنفاذها و...
هذا ما يعنيش لا هذا ما يعنيش يعني هذا ينجم يكون سوء تصرف او ينجم يكون ظروف معينه ولكن هذا ما يعنيش اللي سيغطي الاشكال.
هو كل اجراء كي تاخذ وحده يمكن ما يعني حتى شيء، ولكن المثل يقول من القطرات تتجمع الوديان. لو نشوف انا الاجراءات في قانون الماليه كل اجراء تاخذ وحده تقول ما تعطيش قيمه، ولكن كي تجمعهم مع بعضهم ثم انه راهو القانون الماليه في بعض الاحيان نعطيه قيمه اكثر من اللي يستحق. قانون الماليه ماهوش مخطط تنميه اقتصاديه، هو اجراءات استثنائيه يقع يعني ادماجها في قانون الماليه، ولكن الحل يكمن في اعداد مخطط تنميه الذي من شانه ان يدفع نحو الاستثمار وخلق مواطن الشغل ويقدم معناتها الاضافه الى الاقتصاد. هذه الحلول الجذريه، وهذه ما تنجم تكون الا باراده جماعيه تتضاف فيها مشروع الدوله مع الاعراف مع العمال مع كل مكونات المجتمع من اجل الخروج من الوضع اللي فيه اللي احنا شاعرين اللي هو وضع صعيب، خاصه مع التطورات الدوليه. راهو احنا ما نعيشوش في عالم منغلق، راهو الوضع الدولي فيه في السنوات الاخيره هي بدات من 2009 من بعد 2011 وفي 2021 والسنه الماضيه والايامات هذه ثم برشا تداعيات سواء اقتصاديه او سياسيه او حتى اجتماعيه كما وقع في الكورونا اللي من شانها اني تخلينا يعني نحاولوا بقدر الامكان نعملوا توازن ما بين مختلف الجوانب.
أستاذ بدر السماوي شكرا لك على حضورك بحضانا، المختص والخبير في مجال التغطية الاجتماعية، يعطيك الصحة على كل التوضيحات اللي قدمتها. في انتظار نشوفوا الأفعال 2025 وال يمكن تفعيل لأنه كلمة محبش يسر الإجراءات هذه الكلها سنة 2025 شنو بتكون نتيجة متاحة. ميرسي ونقول كنت فاتيك صح لحضورك بحضانا. نحن مازلنا مواصلين معكم، بعد شوي نحكيوا على العالم شنو اللي صاير فيه مع منال الغربي في الإكو انترناسيونال.